بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، آية من كتاب الله تعالى لها تأثير بليغ في قلوب الزوجين لو تأملوا فيها. آية تثير في القلوب الرحمة والوفاء، آية تذكر بأيام الود والصفاء. يقول الله جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. أذكر أني قرأت قصة بين زوجين اختلفا وتعقدت الحياة بينهما حتى قررا الطلاق، وذهب إلى مصلح يصلح بينهما، لكن ألحت المرأة على الطلاق، وكذلك الزوج لا يريد إلا الطلاق، ثم يتركان المجال لهذا الرجل يتكلم. وبالفعل لما رأى المسألة قد انتهت فطلق الزوج زوجته، ثم قام المصلح بتذكيرهما بحق الرحمة وحق الأولاد، وختم كلامه بهذه الآية: ولا تنسوا الفضل بينكم. الله تعالى يقول للزوجين هكذا، قال لهما، الله تعالى يقول لكما: ولا تنسوا الفضل بينكم، حتى بعد الطلاق، ولا تنسوا الفضل بينكم. يقول: فكان لهذه الآية أثر عجيب عاجل على قلوب الزوجين. مباشرة ذرفت العيون بالدموع، وقال الزوج: أنا متنازل عن كل حقوقي. وكذلك المرأة تنازلت عن مؤخر الصداق، وقال للزوجة: هذا مفتاح البيت، خذي ما شئتي ودعي ما شئتي. ثم رجع إلى بيتهما وتغيرت حياتهما وانصلحا. فتأملوا في هذه الآية، الله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. لا بد أن تكون هناك أيام سعيدة بين الزوجين، فإذا تذكر الزوج وتذكرت الزوجة ما كان بينهما من رحمة ومودة وأوقات سعيدة وحياة طيبة، هذا بإذن الله يؤدي بهما إلى الوفاق. وتأملوا أيضا في هذه الآية، الله تعالى ذكر هذه الآية في ختام التوجيهات الربانية بعد آيات الطلاق، يعني هذا يكون بعد الطلاق: ولا تنسوا الفضل بينكم. فكيف بتذكر الفضل وإحسان العشرة قبل الطلاق في أيام الزواج؟ ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. تأمل في تعليق القلوب بالله جل وعلا: إن الله بما تعملون بصير. فالزوج والزوجة يراقبان الله تعالى في حياتهم الزوجية، يستشعر الزوج أن الله تعالى يراه، أن الله يسمعه، كذلك الزوجة، والله تعالى يجازينا على أعمالنا: إن الله بما تعملون بصير. وهذا يذكرنا بقصة المجادلة التي جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الذي ظاهر منها، خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، بعد أن كبرت وعندها عيال، إذا بزوجها يغضب عليه ويقول: أنت عليك ظهر أمي. وهذا الظهار كان فرقة أبدية في الجاهلية. فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا، قبل أن ينزل الله تعالى ما يفرج كربتها ويلم شعث هذه الأسرة، قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فهذا أعظم ما ينبغي للزوجين أن يستشعرا في حياتهما. قبل كل شيء الله تعالى يرانا، الله تعالى يسمعنا. فهذا يجعل الزوج يحسن إلى زوجته، لأنه يخاف الله تعالى، يخاف الله تعالى أن يظلم هذه الزوجة، وكذلك الزوجة تخاف الله تعالى أن تقصر في حق زوجها فيحاسبها الله جل وعلا. قال: إن الله بما تعملون بصير. إذن هذه آية عظيمة ومؤثرة في الحياة الزوجية، وكم من آية في القرآن وتوجيهات ربانية تؤدي إلى الوفاق والاجتماع بين الزوجين. تعالوا نتأمل إخوة بعض التأملات القرآنية في بعض الآيات التي تتحدث عن الحياة الزوجية ومقاصدها وعلاج المشاكل فيها. من هذه الآيات قول الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تأملوا، الله تعالى يقول ومن آياته، جعل هذه الحياة الزوجية وما يكون بين الزوجين من المودة والرحمة من آيات الله تعالى الدالة على رحمته، الدالة على لطفه جل وعلا، الدالة على توحيده وقدرته وحكمته جل وعلا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. نقف عند هذه الكلمة، خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هذا كما قال الله تعالى في بداية سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم عليه الصلاة والسلام. قال: وخلق منها زوجها، خلق حواء من ضلع آدم، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذا الإخوة من الجميل أن يستشعره الزوج، تستشعره الزوجة، يستشعر الزوج أن هذه المرأة هي في الأصل خرجت منه، فهي جزء منه. طيب كيف تقسو على يعني جزء من بدنك؟ كيف تظلمه؟ كيف يعني تعتدي على جزء من بدنك؟ هذا يجعل في قلب الزوج الرحمة والشفقة على زوجته، لأن المرأة في الحقيقة هي جزء من الرجل. ثم المرأة إذا تفكرت في أصل الخلقة تقول: هذا الزوج، هذا الرجل هو في الحقيقة هو الأصل وأنا خرجت منه، فكيف يعني لا تحترمه ولا تقدره؟ فهذا يؤدي إلى القرب بين الزوجين قربا عظيما. وتأملوا أيضا، التفكر في أصل الخلقة يجعل كل من الرجل والمرأة يفهم طبيعة الآخر، وهذه مسألة مهمة في الحياة الزوجية. لا بد للمرأة أن تفهم طبيعة الرجل، ولا بد للرجل والزوج أن يفهم طبيعة المرأة. فالزوج الرجل كان هو الأصل والمرأة خرجت منه، وذلك الله تعالى قال: الرجال قوامون على النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني من عظم حقه عليها، هو الذي اختارها ورضي بها أن تكون شريكة حياته، اختارها لنفسه ولأولاده، فله حق عظيم عليها، وهو الذي يقوم على مصالحها وينفق عليها. وهذا يعني يجعل المرأة يعني تحترم زوجها، لأن من طبيعة الرجل أنه يحب الاحترام، يحب التقدير، هو رجل، فهذه من يعني مقتضيات رجولته. فلا بد للمرأة أن تتعامل معه بهذه المعاملة، لا أن تسيء الأدب وتعتلي على زوجها، فهذا من أعظم ما يكسر نفس الرجل ويجعله يعني لا يراعي زوجته. أما المرأة التي تتعامل مع الرجل ب يعني الاحترام والتقدير والرحمة واللطف، فهذا يعني يجعل الزوج يعني يستحي حتى من زوجته ويرد يعني لها فضلها وجميلها. ثم في المقابل أيضا الرجل لابد أن يعرف طبيعة المرأة، أن المرأة خلقت من ضلع آدم، فهي بضعة منه يرحمها. ثم تأمل النبي صلى الله عليه وسلم زاد هذا الأمر وضوحا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعواه، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. يعني الضلع أعوج أصلا، وهذه يعني خلقة، وهكذا يعني طبيعة المرأة. قال: فإن استمتعت، فإن قال: وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتع وإن تركته استمتعت به أو استمتعت بها وبها عوج. قال: فاستوصوا بالنساء خيرا. معنى الحديث أن هذا يبين لنا طبيعة المرأة، وأنها خلقت من ضلع، والضلع أعوج، ولهذا المرأة لا يمكن أن تستقيم للرجل على يعني طريقة واحدة، لا بد أن تحصل منها مخالفات، فلا بد للرجل أن يعرف هذه الطبيعة، وأن يستوصي بالمرأة خيرا. إن أراد أن تكون زوجته تسمع له وتطيع في كل كلمة فهذا مستحيل. بعض الرجال يتخيل هذا الأمر أن لابد المرأة أن تسمع له في كل كلمة وتطيع في كل أمر، هذا مستحيل، هذا يعيش في خيال، لأن المرأة خلقت من ضلع وهكذا طبيعتها. فإن ذهبت تقيمه كسرته، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: وكسرها طلاقها. إذا تريد أن تجعل هذا الضلع مستقيم ستكسره، وهكذا ستكسر هذه المرأة بطلاقها. ولهذا قال بعض السلف: ليس حسن الخلق مع المرأة أن تكف الأذى عنها، بل حسن الخلق مع المرأة أن تتحمل الأذى منها، وأن يعني تكون حليما مع غضبها، فهذا حسن الخلق معها، لا بد من الصبر ومن الوصية بها خيرا. ثم قال: وإن تركته، إن أهملت المرأة وتركتها على عوجها استمتعت بها وبها عوج، فكيف تصلحها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستوصوا بالنساء خيرا. يعني تعاملها بالرقة واللين والحنان والعطف والشفقة، لأن المرأة هكذا عاطفية تحب هذه الأمور. تقول لك مثلا: رأسي يؤلمني، ما ينفع تقولها خذي حبة بنادول خلاص، لا، هي تريد حنان بهذه الكلمة، تذهب إليها وتحضنها وتضمها، وهكذا يعني يكون تعامل الزوج مع المرأة، فيعرف طبيعتها. ويعني مدام أن هذا العوج لا يخدش الحياء والعفاف ولا يؤثر في الدين، فيعني هكذا يتعامل معها باللطف والحنان، وهكذا تمشي الحياة الزوجية. فإذا هذه يعني هذا تفكر مهم في طبيعة يعني الرجل وطبيعة المرأة. قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. تأمل في قوله لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. أول مقصد ذكره الله تعالى في الحياة الزوجية لتسكنوا إليها، وهذا أيضا ذكره الله تعالى في آية أخرى، قال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. تمل إلى تكرار هذا المقصد. لما تسمع هذه الكلمة لتسكنوا إليها، إذن تفهم من هذا أن هذا السكون كان قبله اضطراب وشيء من الغليان. فالرجل كان قبل الزواج يعني في غليان الشهوة، وهكذا المرأة، فهذا الزواج يخمد نار الشهوة، الزواج سكون، كذلك اضطراب بسبب الوحشة والوحدة، فهذا الزواج يؤلف بين الزوجين ويخمد نار الشهوة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه. فهذا مقصد عظيم، أن الزوج والزوجة يستشعران أن المقصد من الحياة الزوجية هو تكميل الإيمان، تكميل العبودية لله، نخمد نار الشهوة ونهذب الشهوة في الحلال حتى تطمئن القلوب بذكر الله تعالى وعبادته، فيتعاونان على طاعة الله. ما يكون الزواج علاقة يعني اللهو واللعب والترف والمعصية. ولذلك الله تعالى يقول لنبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، ثم إذا يعني جاء آخر الليل قال لعائشة: يا عائشة قومي فأوتري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله فإن أبت رش في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى رشت في وجهه الماء. هذه صورة جميلة في التعاون على طاعة الله وقيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر رمضان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان، كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد المئزر فيوقظ أهله. فهكذا ينبغي للزوجان أن يعرف أن هذه الحياة الزوجية تعاون على طاعة الله جل وعلا. وتأمل في قوله جل وعلا: وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني هذا فيه صفاء المحبة، المحبة التامة تكون باجتماع المودة، وهي صفاء المحبة مع الرحمة. إن بعض الأزواج عنده محبة لكن عنده قسوة ما عنده رحمة، وبعض الأزواج العكس عنده رحمة لكن ما عنده حب في قلبه لزوجته. لكن يعني الكمال في اجتماع هذين الأمرين. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى المودة والمحبة يعني زوجاته، كان إذا خرج إلى الصلاة يقبل زوجته، وكان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. لماذا؟ لأنه يدنو من زوجته ويؤانسها ويقبلها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع عائشة رضي الله عنها من إناء واحد، وتقول له دعلي دعلي. انظر إلى يعني هذه المحبة التي تتبعها الشهوة. ثم الرحمة بين الزوجين أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة كيف كان في بيته، فماذا كان يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، كان يساعد أهله يتواضع معهم، هكذا يعني يتخلق بخلق الرحمة. عائشة رضي الله عنها مرة أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بطعام من قبل زوجاته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في بيتها، فلما رأت يعني إناء الطعام يعني دخل نفسها شيء من الغيرة فضربت الإناء فوقع وانكسر. انظر إلى خلق الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ما كبر القضية وأنت فعلت كذا، بل أخذ يلتقط الطعام ويقول غارت أمكم غارت أمكم، يعني تعامل فيه رحمة، ما يلجأ إلى الشدة والقسوة. وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هناك آيات كثيرة ذكر الله تعالى فيها الحقوق الزوجية. يقول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. تأمل هناك حقوق مشتركة بين الزوجين من الاحترام والتقدير والرحمة والحنان والاجتماع على دين الله جل وعلا، فهذه حقوق مشتركة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف من النصيحة. ثم يتميز يعني كل طرف بما يناسبه، فالزوج له الطاعة والاحترام والتقدير، والزوجة لها النفقة والسكنة والحنان والعطف. وتأملوا هذه الحقوق، الله تعالى يعني حث على التزامها في كتابه، وهذه الحقوق هي التي تنمي المودة والرحمة بين الزوجين، وهذا من رحمة الله تعالى وحكمته. فأحيانا تشتكي بعض الزوجات من يعني عدم وجود المحبة مثلا في قلوب في قلبها مثلا لزوجها، فبالعكس الزوجة إذا عاشت مع هذا الرجل وأدت حقه وعاشرها بالمعروف تنمو المحبة شيئا فشيئا. ولذلك من فقه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه ذات يوم جاءته امرأة وصرحت أمامه بأنها لا تحب زوجها، فقال رضي الله عنه إذا كرهت إحداكن زوجها فلا تصرح بذلك، قال فإن أقل البيوت ما قام على المحبة، وإنما يتعاشر الناس بالحسب والإسلام. يعني هناك بيوت نعم ما تقوم على المحبة، لكن تنمو هذه المحبة إذا تعاشر الزوجان بحقوق الحسب والإسلام. حقوق الإسلام هي الحقوق الزوجية، فهذا الزوج يعيش مع هذه الزوجة ويعاشرها بالمعروف وينام معها ويأكل معها، لابد أن تنمو المحبة شيئا فشيئا، فهذا ينبغي الانتباه له، لأن هذا بعض يعني الأزواج أو بعض الزوجات قد يشعر في قلبه بشيء تجاه زوجته أنه لا يحبه، خلاص يقرر يعني فسخ هذه الحياة، فهذا يعني من التسرع والعجلة المذمومة. ثم أيضا تأملوا هذه الحقوق الإخوة، لما تكون من عند الله جل وعلا يشعر الزوج أنه إذا أحسن إلى زوجته، فقبل أن يحسن إلى هذه الزوجة فهو في الحقيقة يطيع الله جل وعلا، لأن الله هو الذي أمره بهذه الحقوق. وكذلك الزوجة تستشعر أنها لما تطيع زوجها في المعروف فهي قبل أن تطيعه فهي تطيع ربها جل وعلا، لأن هذه الحقوق من الذي وضعها؟ هو الله جل وعلا. بذلك يكون هناك دافع يعني إيماني للإحسان إلى الزوجة قبل أن يكون دافع عاطفي أو أي دافع آخر. وكذلك من المرأة يكون عندها دافع إيماني لخدمة هذا الزوج، وبهذا يعني ما تنفك هذه الرابطة الوثيقة بين الزوجين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكشف عن أو يكشف عن هذه الحقيقة العظيمة التي هي من أعظم الحقائق التي تجعل الحياة دائمة بين الزوجين. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول للرجل للرجال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالخيرية ما تكون فقط بطاعة الله تعالى في ظاهر الأمر، بل انظر في حال هذا الرجل في بيته، إذا كان يقسو على زوجته ويظلمها فهذا لا ينفعه صلاحه ودينه. لو كان مستقيما ومحبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا استنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامل مع زوجاته. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. وكذلك في المقابل يقول للمرأة إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. فهي لما تطيع الزوج هذه عبادة لله جل وعلا. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة بالنسبة للزوج قال فإنما هو جنتك أو نارك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع أحدكم صدقة، تعيش الحياة الزوجية كلها أجور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الدينار الذي أنفقته على أهلك. العرباض بن سارية رضي الله عنه جاء بكأس من ماء وسقى زوجته ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل إذا سقى زوجته الماء أجر، يحصل على أجر، حتى اللقمة تضعها في امرأتك يكون لك بها أجر. إذا قامت الحياة الزوجية على طاعة الله وعلى الأجور والحسنات تجد يعني المبادرة في أداء الحقوق والإحسان بين الزوجين. ثم أيضا من الآيات في هذا قول الله جل وعلا قال وعاشروهن، أو قال جل وعلا وللرجال عليهن درجة، هذه الآية تفسرها أيضا قول الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل قوام على المرأة، تأملوا إلى جمال هذه الكلمة قوامون. قوامون صيغة مبالغة من قائم. الإنسان إذا أراد أن يهتم بشيء ويحرص عليه ويعتني به تجده قائما يراقبه ويعتني به. فكذلك تأمل هذه الصيغة مبالغة من قائم قوامون، فهذه قوامة إصلاح ورحمة ويعني قوامة تربية، لا قوامة استبدادية وقوامة قسوة وتجبر كما يظن بعض الرجال. فمعنى القوامة هنا قوامة إصلاح، قوامة رحمة، قوامة تربية. فهكذا الرجل يقوم على شأن بيته وزوجته وأولاده برحمة وإصلاح وتربية ومشاورة، ليس باستبداد وقسوة. وأيضا المرأة يعني عليها أن تعترف بهذه القوامة، ما تستعلي على يعني زوجها ويكون الأمر إليها. نعم الزوج يشاور زوجته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور زوجاته، ولكن في النهاية قد تختلف وجهات النظر، فلا بد للأسرة من رأس يدبر أمرها ويفصل في الأمور حتى لا يعني ينتج يعني يكثر الخلاف. فهذا يكون للرجل لأنه هو القوام ويعني الذي ينفق، فله الأمر في يعني بيته. كذلك يقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني انظر إلى هذا الإرشاد الإلهي الرباني، إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تصبر حتى لو كرهت هذه الزوجة، تصبر. وقلنا مع الحقوق تنمو المحبة والمودة، فيصبر الرجل على زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة. قال إن كره منها خلقا رضي منها بآخر. فلا تنظر بعين النقص فقط، كل إنسان فيه نقص، فانظر إلى المحاسن كذلك. إن كرهت خلقا من أخلاقها فانظر إلى محاسنها. فهذا يجعل الرجل يصبر ويبقي المرأة عنده ويتذكر الأولاد ويتذكر يعني أيضا إحسان هذه الزوجة في أيام طويلة. فهذا يعني يؤدي إلى استمرار الحياة الزوجية بينهما. ثم الإخوة لا بد من حصول مشاكل بين الزوجين، ما يخلو بيت من مشاكل. لكن تأملوا القرآن الكريم تدخل في حل هذه المشاكل، مما يعني يدلك على عظم شأن هذه الحياة الزوجية. فالأسرة في الإسلام هي اللبنة الأولى في المجتمع، إن صلحت صلح المجتمع، وإن فسدت وانهارت انهار المجتمع. تأمل كيف يقول الله تعالى في حل هذه المشاكل. إذا كانت المشكلة من المرأة يقول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن. إذا ظهرت العلامات على ترفع المرأة على زوجها فماذا تفعل؟ قال: فعظوهن، أولا موعظة حسنة تذكير. قال: واهجروهن في المضاجع، درجة ثانية إذا ما استجابت الهجر. وقال: في المضاجع، ما تفعل فضيحة وتخرج خارج البيت أبدا، في المضاجع يعني في نفس الفراش أو في الغرفة تعطيها ظهرك، هذا يعني فيه علاج نفسي، هذا يكسر المرأة. والصمت الرهيب أحيانا يكون، بل يكون أكثر تأثيرا من الصياح والسب والشتم. لما يصمت الرجل، ممكن أن يكون الهجر خارج البيت إذا استدعى هذا الأمر، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ذات مرة في المشربة شهرا كاملا. فهذا الصمت الرهيب له أثر بليغ. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما هجرهن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لهن البكاء من بيوتهن، فانظر كيف الصمت الرهيب يكون له أثر. ثم في نهاية المطاف قال: واضربوهن. والضرب هنا كما جاء في السنة ضربا غير مبرح، يعني ما يخدش جلدا ولا يكسر عظما، بخلاف ما نرى ونسمع اليوم للأسف من بعض الرجال. فيعني ضرب هنا ضرب فقط من باب التأديب والتذكير بيعني شأن الزوج. قالوا: حتى بالسواك، ليس المقصود تعذيب وإيلام أبدا. فتأمل إلى هذه يعني الطرق في علاج الزوجة. كذلك إذا كانت المشكلة من الزوج أو العكس، الزوج هو الذي أعرض عن زوجته، قال الله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. تأمل هنا المشكلة الآن إذا كانت من الزوج أو الإعراض من الزوج، طيب هو رب الأسرة، هو القوام، ماذا تفعل المرأة؟ ممكن أن يفارقها، ممكن أن يطلقها. فهنا الله تعالى يريد الوفاق، فقال: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. تحاول المرأة أن تصل إلى حل مع الرجل بالصلح، بأن لو تنازلت حتى عن بعض الأمور، المهم أن تمشي هذه الحياة الزوجية برحمة ومودة، ويعني يحافظ على البيت مع الأولاد. وذلك سودة رضي الله عنها من فقهها أنها تنازلت يعني لعائشة رضي الله عنها، تنازلت يعني ليلتها جعلتها لعائشة حتى تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كبرت في السن، يعني خشيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يفارقها. تأمل يعني لجأت إلى هذا الصلح حتى تضمن أن تكون زوجته في الجنة. فيعني هذه طريقة. ثم الله تعالى قال: وإن خفتم شقاق بينهما، يعني إذا كانت يعني كلا الطرفين بدر منه شيء، كانت المشكلة منهما، فهناك تدخل خارجي يعني الحفاظ على هذا الحصن في الإسلام. قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما بالنية الصالحة، يبارك الله تعالى. فتأملوا في هذه الحلول. ثم أيضا الإخوة أحيانا يعني لا تطاق الحياة بين الرجل والمرأة، فلا بد من الفصل بينهما بالطلاق. الله تعالى أيضا شرع الطلاق رحمة وحكمة، لأنه بالفعل أحيانا ما يكون هناك حل. الطلاق نفسه فيه رحمة وحكمة، لأنه كما قيل: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. إذا قيل لا يوجد طلاق، هذا من النكد في الحياة، أن تعيش مع امرأة أو امرأة تعيش مع رجل وبينهما مشاكل لا تطاق. وذلك المجتمعات الغربية النصارى عندهم أن الطلاق محرم، لا يوجد طلاق عندهم. فلما يعني وجدوا خيانات زوجية وخلاص ما يمكن أن تطاق الحياة، ألجأوا الكنيسة وتمردوا عليها حتى أرغموها بالاعتراف بالطلاق. وكم من الآداب التي شرعها الله تعالى في الطلاق في الحقيقة تؤدي إلى الوفاق بين الزوجين. والله لو تعلم الزوجان الآداب والأحكام في الطلاق لطويت كثير من مشاكل الطلاق وقضايا الطلاق، بل لكانت في النهاية تؤدي إلى، أو لكانت هذه المشاكل يعني نهايتها الوفاق والوئام بين الزوجين ورجوع الحياة الزوجية. كيف ذلك؟ تأملوا، نمر على هذه الآيات مرورا سريعا. الله تعالى مزج آيات الطلاق بتقوى الله جل وعلا. في سورة الطلاق تكرر ذكر التقوى، ومن يتق الله جعل له مخرجا، ومن يتق الله جعل له من أمره يسرا، لأن الرجل والمرأة إذا اتقي الله تعالى انصلحت الأمور. ثم تأملوا، الإسلام جعل الطلاق بيد الرجل لأنه يتميز بالعقل، ما جعل الطلاق بيد المرأة التي تتميز بالعاطفة، لو جعل الطلاق بيدها لطلقت يعني دائما. كذلك الله تعالى يقول الطلاق مرتان، يعني هناك فرصة، طلاق الرجعي مرتان، تطلق ثم يكون لك فرصة تستطيع أن تراجع المرأة ما دامت في العدة ثلاثة يعني حيض أو ثلاثة قروء، ففي هذه الفترة تستطيع أن ترجع زوجتك حتى لو بدون رضاها، بدون عقد ولا مهر، هذه زوجتك من حقك أن ترجعها في هذه الفترة. فإذا انتهت العدة يجوز أن تراجعها لكن بعقد ومهر يعني جديد، هذه فرصة. ثم إذا طلق مرة ثانية أيضا يكون مثل هذا. ثم إذا طلق المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، شرط حاسم، من كان يريد يعني زوجته مستحيل أن يطلق الطلقة الثالثة إذا علم بهذا الشرط، حتى تنكح زوجا غيره، لأن هذا يثير الغيرة في قلب الرجل، ما يريد زوجته أن تزوج بزوج آخر. ثم أيضا تأمل كيف قال الله تعالى بعد الطلاق فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فحتى التسريح حتى الطلاق يكون بإحسان، ما يكون بالسب والشتم والمشاكل والمحاكم. ثم أيضا تأملوا في الطلاق، الله تعالى شرع أن يعطي الرجل هدية لمطلقته، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ومتعوهن على الموسع قدره، هذه متعة تسمى هدية، الهدية تجمع القلوب. الآن من الذي يطلق ثم يعطي زوجته هدية؟ هذا ما سمعنا به في الواقع، لكن هذا شرع الله. ثم أيضا من الأمور الخطيرة التي يتلاعب بها الناس الطلاق الثلاث، قلنا الطلاق مرتان، فلا يجوز للرجل أن يجمع الطلاق الثلاث في مجلس واحد، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهذا أمره خطير. وعند عامة العلماء ولما الأربعة وجمهور الصحابة أن الطلاق الثلاث يقع طلاقا ثلاثا لا رجعة فيه حتى تنكح زوجا غيره، فالمسألة خطيرة جدا، وما ينبغي للأزواج أن يتساهلوا ويتلاعبوا بكتاب الله جل وعلا، لأن الله يقول الطلاق مرتان. ثم أيضا من الأمور التي يجهلها كثير من الناس أن الطلاق له وقت معين، له وقت محدد. الله تعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لعدتهن يعني الوقت الشرعي للطلاق متى. لا يجوز أن تطلق المرأة وهي حائض في وقت العدة في وقت الدورة. لماذا؟ لأن من السهل أن يطلق الرجل امرأة في هذا الوقت، لأن نفسه تزهد فيها، هي حائض فما ترغب النفس فيها، من السهل أن يطلقها. ثم كذلك لا يجوز أن تطلق المرأة في حال طهرها إذا جامعها الرجل، يعني إذا جمعت المرأة بعد أن تطهرت من حيضها ففي هذه الفترة كلها لا يجوز لك أن تطلق. إذن متى يجوز لك أن تطلق؟ تأمل، لأن الرجل إذا جامع زوجته بعد أن تطهرت أيضا خلاص أخذ يعني شهوته منها وأخذ يعني ما يريد منها، فمن السهل أن يطلقها. قال لك ما تطلق إلا في طهر لم تجامعها فيه، يعني هكذا يأخذ الرجل أو يضرب الرجل على الوتر الحساس، ما يطلق إذن في هذا الوقت إلا من يعني فكر جيدا. ما يجوز أن تطلق المرأة إلا في طهر لم تجامعها فيه. الآن بالله عليكم لو أن الذي يتقي الله إذا غضب على زوجته مثلا أراد أن يطلق أن يخرج هذه الكلمة، أول شيء لابد أن يسأل المرأة هل أنت في الدورة، ويتذكر هل الآن هي طاهر، هل أنا جئتها أو يعني جامعتها في هذا الطهر، إذا جاءها وجامعها لا يجوز له أن يخرج هذه الكلمة. نعم لو أخرجها وقعت الطلاق في الحيض يقع، لكن لا يجوز، يكون هذا الزوج قد أتى شيئا محرما، فالذي يخاف الله تعالى ما يفعل هذا. ثم تأمل إلى الأدب بعد ذلك، قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هذا أيضا من آداب الطلاق، أن المرأة إذا طلقها زوجها لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها، تجلس معه في البيت، نعم تكشف عن شعرها ورأسها لأنها هي زوجته حتى بعد الطلاق ما دامت في العدة فهي زوجة له، لكن ما يقربها، إذا قربها يعني راجعها. فتأمل إلى هذا الأدب. الآن للأسف يعني الزوجة إذا طلقها زوجها خلاص حملت متاعها وذهبت إلى بيت أهلها جلست، ثم ما يكون بينهما التقاء فتنفصل الحياة الزوجية. لكن تأمل زوج يطلق زوجته ثم يعني يدخل عليها يراها بعيد عنه بالطلاق لكنها قريبة منه في بيته، تذكر يعني أي الأيام الأولى، ولا تنسوا الفضل بينكم كما قال جل وعلا، فهذا يؤدي إلى الوفاق والوئام بين الزوجين. وهكذا يعني الإسلام تتبع كل آثار الطلاق بعد ذلك، حضانة الأطفال، النفقة على الزوجة ما دامت في العدة، والسكنة، وهكذا تأمل كيف ختم الله تعالى آيات الطلاق كما قلنا في بداية حلقتنا، ولا تنسوا الفضل بينكم، وقال تعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. بل تأمل كيف ختم الله تعالى سورة الطلاق بقوله وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فأمر يعني الأسرة وأمر الزواج والطلاق ما يتعلق يعني زوج وزوجة، بل هو يتعلق بقرية كاملة، بمجتمع، بأمة. فما أروع هذا الختام وأعظمه. وكذلك من ما ذكره الله في آية الطلاق مثلا في سورة البقرة، قال الله تعالى في ضمنها واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. فهذه التوجيهات الربانية والتأملات القرآنية التي عشنا يعني معها في حلقتنا هذه تؤدي إلى الوفاق بين الزوجين، تؤدي إلى الحياة الكريمة. نسأل الله تعالى أن يصلحنا ويصلح أزواجنا، وأن يوفق بين يعني الأزواج فيما بينهم، وأن ينشر المودة والرحمة في بيوت المسلمين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.